أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الفجر: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يذكر الله سبحانه في هذه الآيات وما قبلها ما في الإنسان من طبيعة من طمع الطمع والشح والبخل وتمني أن ما في يد الغير يكون في يده هو، فإذا تمكن أخذ ذلك. فيذكر الله عز وجل هذه الأخلاق الذميمة، وأن الإنسان إذا أعطاه الله عز وجل في هذه الدنيا ظن أنه لفضله فيقول هذا إكرام من الله لأن يستحق ذلك، وإذا حرمه من الدنيا فيظن أن هذا إهانة من الله عز وجل. فربنا يقول: كلا ليس الأمر كذلك. يقول: فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم. هل إعطاء الله عز وجل لعباده المال دليلا على إكرامه؟ لا، ليس دليلا على أنه يكرمه بذلك. وأما يعني أن يكون هذا فتنة لهؤلاء، وكم من إنسان أتاه الله عز وجل المال فصرفه فيما يهلكه وما يضيعه في الدنيا وفي الآخرة. ليس الغنى دليلا على رضا الله عز وجل عن العبد. كذلك العكس، الفقر ليس الفقر دليلا على غضب الله عز وجل على العبد، ولكن الدليل على التوفيق لرضا الله او البعد عن رضا الله العمل الذي يعمله الانسان، يعمل بطاعه بتوفيق لطاعه الله عز وجل ومن رضا الله عز وجل، يعمل بالمعصيه من سخط الله عز وجل. فالامر ليس بالغنى والفقر وانما بعمل الانسان. ولذلك لما ذكر الله عز وجل ذلك في زعم الانسان لما يعطيه الله عز وجل مالا يقول: ربي اكرمني بهذا الذي اعطاني، يبقى انا لي كرامه عند ربنا لذلك اعطاني. لما يمنعه من المال فيقول الانسان عن نفسه او يقال له: ربنا اهانك، لو كنت عيلك ربنا اغناك او ربنا مخليك فقير لنا ما تستاهلش الا هذا الشيء. هنا ربنا يكرم العبد بالطاعه ويهين العبد ويشقيه بالمعصيه وليس باعطاء المال ولا بالحرمان من المال. ولو كان الاكرام باعطاء المال لاعطى النبي صلى الله عليه وسلم وما تركه ينبذ شهرا وشهرا، طغى عليه ثلاثه اهله ولم يوقف في بيته قدر صلى الله عليه وسلم، ولم يوقف في بيته نار عليه الصلاه والسلام، ولا حتى الخبز يخبز في بيته عليه الصلاه والسلام، وانما التمر والماء، ياكل تمرا ويشرب ماء، وتمر عليه ليالي ليله واثنين وثلاثه ويلوع لوعا شديدا حتى انه لا يربط الحجر على بطنه. وهنا ليس دليلا على اهانه الله عز وجل بالفضل ولا بمثل ذلك، وانما الله يبتلي عباده كما يقول: وندعوكم بالشر والخير فينا. فالله عز وجل يبتلي عباده بالخير ويبتليه بالشر سبحانه. كلا بل لا تكرمون اليتيم، كلا، كانه يقول راجعا لعباده: كلا لا تظنوا ذلك، لا تظنوا ان الغنى والفقر دليلا على رضا من الله او الاهانه لعباده، كلا، ولكن ادلكم على ما هو شر من ذلك، من هذا الاعتقاد الذي تعتقدونه انكم لا تكرمون اليتيم. فكان العرب في طباعهم عدم اكرام اليتيم، الانسان الذي يكرمونه من ينتظرون نفعا من ورائه، انسان ابوه مولود يبقى هنكرم عليه ده ابوه هيدينا. ويمكن شفنا في قصه طباعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا واحده من الرضاعات ارادت ان تاخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا واحده. في النهاية حليمة السعدية يعني استحياء إن حرجع كل واحد رجع بعيني وأنا لا أخ. والسبب في ذلك بيتي، السبب في ذلك بيتي فين أبو عشان يدينا هاي الفقه عليه، أمو عشان يدينا إيه ولا جده عشان يدينا إيه مش عايزين. فعارفهم إن اليتيم ملوش أب يبقى نكرمه ليه؟ لأن النظر نظرة دنيوية، هنكرمه هيدين، هو ما حدوش يدين أكرمه ليه لا ما يستعيش، بل كمان يأخذون مال هذا اليتيم ولا يعطونه شيئا، وشغلوا اليتيم وشقوا اليتيم، وإذا كانوا في رحلة ولا في غير اليتيم آخر واحد يحضر معهم، ولعله لا يحضر معهم طعامهم، هذا حالهم مع اليتيم، لا تكرمون اليتيم. لكن جاء الإسلام يحض الإنسان المؤمن على طاعة الله سبحانه وعلى إكرام الأيتام، إكرام الضعيف، إكرام اليتيم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بذلك ويحث عليه ويحضه. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرم حق الضعيفين، إن يعني أوقع في الحرج من يتعدى إلى حق هؤلاء الضعفاء، أحرج الحرج الضيق يعني أضيق في ذلك، فاحذروا أن توقعوا أنفسكم في الحرج في عقوبة الله بسبب هذين الاثنين. يقول: أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، اليتيم والمرأة، لا تأكل مال اليتيم، لا تسكب من راس المرأة. وكان عادة العرب ذلك، أن الإنسان يموت وزوجته والسعادة يخلو المال، ولا حتى عياله الصغار الكبار فقط اللي يأخذوا المال، أما الصغار فيعطونهم شيئا. فلا الإسلام يقسم السوية والعدل بين هؤلاء، بل يحفظ نصيب الجنين في بطنهم، الجنين ابن هذا المتوفى إلى البطن والسنة فوزع الميراث لغاية ما يعني. طيب هم محتاجين للميراث، يقول لك احجز له أفضل الأشياء لهذا، شوف نصيبه، يمكن يكون ذكرا في بطنه، يمكن يكون أنثى في بطنه، يكون ذكرين ولا أنثيين، احسب أعلى نصيب لهذا الذي في بطن الأم، حتى الذي في بطن أم لسه ما نزلش الدنيا وقد ينزل ميتا إلى الدنيا، فقل لما يبقى ينزل ميت خذوا المال وزعوا هذا المال. فيحفظ الإسلام الحقوق لأصحابها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. ولا في الحث على مراعاة اليتيم ما في صحيح الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، أشار بالسباب والوسطى، يعني الإنسان الذي يأكل اليتيم، الذي يربي اليتيم، كأنه مكان أبي في التربية وفي الإنفاق وغير ذلك، يقول: هذا معي في الجنة، زي ما السبابة جنب الوسطى، الاثنين جنب بعض، كذلك هو جنبي في الجنة، ما فيش بيني وبينه أحد. هذا الحديث رواه أيضا مسلم من حديث أبي هريرة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كافي اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار السبابة والوسطى. كافي اليتيم له أو لغيره، ما هو ممكن إنسان توفي أخوه مثلا فقال أنا أكل ولد أخي، هذا كافي اليتيم له قريب من أهله، وممكن إنسان يعني برضه ما أعرفش أهله ولا شيء وأنا مالي أنفق عليهم غير وتصدقه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحس قطر الله سبحانه وتعالى: اعمل هذا لله، أنفق على هؤلاء الفقراء طالما محتاجين، اكفل هذا اليتيم. يبقى كفالة اليتيم المحتاج تكون على المولودين من أسرته أو من عصباته. كافل اليتيم لغيره من باب أولى، كافل اليتيم لغيره يعني فيش بينه وبين قرابة، ابن الجيران أبوه مع المسكين معه مفيش حد ينفق عليه، فيتبرع الإنسان بإنه ينفق عليه ويكفل هذا اليتيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرك: أنا وأنت في الجنة كهاتين، أنت رفيق في الجنة، صاحب في الجنة، ما فيش بيني وبينك منزلة، ما فيش بيني وبينك الفرقة، تكون معي في الجنة كهاتين. كذلك جاء في الحديث أن رجلا شكى للنبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، خصوصا الإمام أحمد وأبو حديث صحيح، في أن الرجل يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم قسوة القلب، قلبه قاسي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن أو إن أردت تلين قلبك، عايز تلين قلبك؟ قال: فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. وذكرنا أن اليتيم هو الطفل الصغير، الطفل الصغير يبقى الذي دون البلوغ، سواء كان ذكرا ولا أنثى صغيرا دون الكفيل بلغ صار بالغا بل أن ليس يتيم اليتيم هو الأصل وليكن كأنه من الإنفراد من الإنفراد ذكر ما قال لي در اليتيم الدر اليتيم وقال في الجوهرة اللي تكون في العبد أعظم واحدة فيها اللي ما فيه زيها اليتيم معناها المنفردة اللي ما فيه زيها فاليتيم لما توفي أبوه انفرد عن الإنصار ما فيش حد يأكل هذا اليتيم فسمي يتيم وقلنا فيه الإنسان اليتيم الذي مات أبوه الذي مات أبوه قال هذا يتيم أهل اللغة يقولون ذلك تقول في الحيوان اليتيم الذي ماتت أم ماتت أم يعني راجع له الرزق الرزق والنفقة في الإنسان اللي ينفق الأب فهنا إذا مات الأب هنا صار هذا يتيم في الحيوان اللي بتنظر وتأكل الأم يقول في الطير الاثنين الأب والأم في الطير فاليتيم اللي فقر واحد والاسم هذا في لغة يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيف إني أراك ضعيف طيب ضعيف إيه أمره يقول له إني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على السلطة اوعى تكون امير ولا حتى على اثنين ولا حتى على اثنين انت اضعف من انك تكون امير فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو ذر لا يصلح ان يكون امير لا يصلح للامر فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم انت ضعيف لا تصلح للاماره وشفنا نصائح ابو ذر من اصدق الناس له تبارك الله عنه ولكن شدة صدقي في لهجتنا فرض الناس حوله ما يصلحش لأمير بل ينفر الناس من حولنا لا يصلح للإمارة فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم يقول له يا أبا ذر أن إني أراك ضعيف أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين إذا لا تتأمر على مجموعة كبيرة لا تتأمر على جيش لا تكون أميرا لا تصلح أنت للإمارة رضي الله عنه وإن كان من أصدق الناس من أحب الناس النبي صلى الله عليه وسلم عليك لكن ده شيء وده شيء تاني قال ولا تولين ما لا يتم ولا تول أبو ذر يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنت أضعف من أنك تقوم بمال اليتيم ملكش في مال لا تولين ما لا يتم ليه مال اليتيم المفترض إن ماسك مال اليتيم يحاول ينميه لهذا اليتيم أن ينفق عليه بمقدار وبحساب بحسب احتياج هذا اليتيم ما يضيعش له هذا المال يوفر له بحيث لما يبلغ يجد من هذا المال ما يستعين به على أمور الحياة يكون أمينا على هذا المال يفرق كم واحد في الدنيا يقدر على هذا جدا جدا إلا يقول أنا معايا أموال أيتام يوم يأخذ مال اليتيم وعليني شكله وخسر ضاع المال كنت حطيته في الجرة وانت تعرف تتنزل ما قررت أن أعملها تتجرب في مال اليتيم تتجرب فيه ضاع إغرام هذا المال تغرم مش حاجة اسمها خسارة هذا المال تغرم أنت لأنك ليست لك خبرة في التجارة حتى تشغل هذا المال مال اليتيم من أعظم ما يكون ذلك لما الفقهاء يشبهون مالا في الحرمة يقوموا يقولون كمال اليتيم أموال المسلمين الحاكم مع أموال المسلمين يقول تكون مع أموال المسلمين ككافر اليتيم مع مال اليتيم تأخذ بالك أنك إن احتجت أخذت بقدر زي ما هذا ولي اليتيم يأخذ منه ما هيش أموال المسلمين مباحة تأخذ منها ما شئت هذا معنى لما يقول الفقهاء إن نزل نفسك في هذا المال بمنزلة مال اليتيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تولين مال اليتيم المعنى أن الإنسان الضعيف لا يصلح أنه يتولى مال اليتيم مال اليتيم يحتاج الإنسان القوي يحتاج الإنسان الشريف الإنسان الحازم الإنسان الذي يريد تدبير هذا المال فينفق على اليتيم من هذا المال ويعين اليتيم بحيث أنه على ما يبلغ يجد هذا المال ناميا ليس ضائعا هذا من الحديث وجاء أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها بيان أنه من السبع الذنوب الكبائر الذنوب الموقع لأصحابها أكل مال اليتيم أكل مال من كبائر الذنوب فاحذر من أكل أموال بيته وكم نسمع من الناس يفعلون هذا الشيء أنه الإنسان توفي وترك مال وترك أولاده وأن يحط إيده على أموال الصغار وأنا هشغله وأنا هعمل له والصغار ضاعوا وما لقوا شيئا من هذا المال فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم اجتنب السبع المغلقات اجتنبوا السبع المغلقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات هذه من السبعة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أكابر الذنوب ففيها أكل مال اليتيم، فاحذر أن تأكل مال اليتيم بالباطل. إمتى يجوز الإنسان أن يأكل مال يتيمه؟ جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم، يعني عندي يتيم بربي واحد يتيم، يتيم هذا له مال وأنا فقير ليس عندي شيء، إذا انتبهت لعملي قبل اليتيم، طب نعمل إيه مع هذا اليتيم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل من مال يتيم ولا مسلم ولا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ففي الحديث هنا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كل من مال يتيمك، يعني أنت فقير اللي محتاج إيه؟ محتاج أنك تأكل، يبقى كل ما جبت الطعام كل مع هذا اليتيم بشرط غير مسرف، لا تبذر في مال اليتيم، ما تقولش كل اللي تشتهيه وتضيع اليتيم وضيع ماله، ولا متأثر مال ولا متأثر ولا مبادر. كلمة متأثر يعني حوش محوش، إنسان يقول أنا أكل مال يتيم طب مش هاكل الغدا دي وحوش تمام، مش هاكل ده لا يا تاكل أنا سيب له ماله زي ما هو، تقدر إنك تصبر عن ذلك ما تاكلش، لكنك ما تقولش متأثر معها محوش حوش لهذا عشان يبقى في يوم من الأيام شيء ليس لك هذا الشيء. قال غير مسرف ولا مبادر، ومعنى المبادرة إنه قبل ما يبدأ الولد حيبلغ عنده 14 سنة وبعد ما يقوموا مني هذا المال إلحق اصرف المال قبل ما يبدأ، يقول لك لا تفعل هذا الشيء، لا تبادر بتضييع المال، لذكر الله عز وجل إبلاغ أن يكبر بهذا المال اليتيم الذي حرمه الله سبحانه، ونعلم إنه الذي يقوم على مال اليتيم لا بد وأن يهتم بهذا المال وبأمر اليتيم حتى يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. انظر الفرق بين ما كان عليه أهل الجاهلية وما كان عليه أهل الإسلام في كفالة اليتيم ورعاية الله سبحانه تبارك وتعالى في الأمر. الإيمان، الإيمان يغير الإنسان، من غير إيمان يبقى العمل دنيا لدنيا، مفيش حاجة تحكم الإنسان، ولذلك الكثيرون من الناس لا يحترمون القوانين الغيب، محترم أعمل بها إيه؟ القمر ربنا هيحسبني عليها يوم القيامة، نظرته إنه الشيء اللي فيه عقوبة وفيها حساب هو ده اللي أنا أحترمه هذا اللي أعمله، فمهما شرع الدول للناس أشياء بعيدة عن شرع الله عز وجل هذا غلط وهذا صح وهذا معاقب عليه، الإنسان نظرته إنه هتعاقب عليه طب استخبى وأعمله، استخبى وأعمله، لكن الشريعة مش بإنه عاقب عليه في الدنيا، مش كل حاجة عقابها في الدنيا، إنما يقول لك اتقي الله، كل بالمعروف، اشرف بالمعروف، لا تسبب، ليه؟ لأن في حساب يوم القيامة الله يسأل عن ذلك. فيهذب هذا نفس الإنسان المؤمن، ما هوش قاعد في الدنيا زي النص عمال يبص حد شايفني، ما فيش حد شايفني أعمل الشيء ده، الشريعة جعلتك أنت رقيبا على نفسك، هذا الشيء حرام ولتأتي هذا الحرام، سواء نراك الناس أو لا يراك، فإن الله يراك. لذلك الإسلام يهذب الإنسان المؤمن كلما ازداد علما كلما ازداد أدبا مع الله وأدبا مع الخلق. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وأصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.